الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في موانع الإرث، وهي كثيرة. أنهاها الشهيد الأول رضوان الله عليه في الدروس إلى 20، إلا أن المشهور منها 3 بالأصل، هي الكفر والقتل والرق، ثم ألحقوا بها اللعان والزنا وانفصال الحامل ميتا والدين المستغرق والغيبة المنقطعة، فالمجموع 8 أصلا وإلحاقا. ولا يخفى المسامحة في عد اللعان وغيره من موانع الإرث، لأنها في الواقع ليست من قبيل المانع، وإنما من قبيل عدم وجود المقتضي للإرث. وكذا ما ذكره في الدروس من 20، فلعله يعود في جملة منها إلى بعض المسامحات في كونه من الموانع. ولا يخفى أن المانع قد يكون من أصل الإرث وتمامه، ويصطلح عليه حجب الحرمان، ومرة يكون حجبا عن بعض الإرث، وهو ما يصطلح عليه حجب النقصان كما ستعرفه تفصيلا. وكيف كان، فإن موانع الإرث كما قلنا في الأصول 3، الأول هو الكفر، والمراد به ما يخرج معتقده عن الإسلام، سواء كان بخروجه كافرا حربيا أو كان كافرا ذميا أو كان مرتدا أو منتحلا للإسلام كالخوارج والغلاة. والفرق بين هذه الموارد 4 أن الكافر الحربي من يحارب الإسلام والمسلمين، والكافر الذمي من دخل في المجتمع الإسلامي بعهود الذمة. والمقصود من المرتد من كان مسلما ثم كفر، أو كان كافرا ثم أسلم ثم كفر، على التفاصيل التي ستعرفها فيما بعد. وأما المنتحل للإسلام فهي الطوائف التي غالت وخرجت في ذلك عن رفقة الإسلام كالخوارج والغلاة كما بينا. وكيف كان، فإن الكفر بأصنافه مانع من الإرث، أصليا كان الكفر أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر المسلم ولا من في حكمه، وإن كان قريبا إجماعا ونصوصا متواترة. فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يتوارث أهل ملتين، قال نرثهم ولا يرثونا، إن الإسلام لم يزده إلا عزا في حقه. وفي معتبرة عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في في النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال نعم، إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا، فنحن نرثهم وهم لا يرثونا. وعنه عليه السلام أيضا في صحيح محمد بن قيس قال سمعته يقول: لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى. وعن الصادق عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء، إلى غير ذلك من الروايات. وكيف كان؟ فإن الكافر هو لا يرث المسلم، ولكن يختص إرث الكافر بالمسلم، وإن كان هذا المسلم بعيدا إجماعا ونصوصا عرفت بعضها. وبعضها ما ورد عن علي عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره، ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا، إلى غير ذلك من الروايات. وعليه: فلو كان للميت ولد كافر وله ابن مسلم أيضا يرثه ابن الولد للولد، وكذا لو كان له ابن كافر وأخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه، مع أن ابن العم والعم والأخ في طبقة ثانية غير طبقة الولد، إلا أن الكفر منع من ورثة الولد، فيصل الإرث إلى المسلمين ولو كانوا في الطبقات الأخرى. وكذا لو لم يكن للميت وارث من ذوي الأنساب، وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم، يختص إرثه بهما على الترتيب دون الولد الكافر. وإذا لم يكن للميت وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم، يكون موضوعا ممن لا وارث له، فحينئذ يختص إرثه بالإمام عليه السلام، ولم يرث أبوه الكافر منه شيئا. وكذا في القاتل كما ستعرفه، ولو لم يكن للمسلم وارث إلا كفار لم يرثوه، وورثه الإمام عليه السلام للإجماع، ولما يأتي من أن الإمام وارث من لا وارث له. وعليه: فالكافر لا يرث المسلم وإن كان قريبا، والمسلم يرث الكافر وإن كان بعيدا، أصليا كان أم لا، إجماعا ونصوصا من غير فرق بين أصناف الكفر. ففي معتبرتي سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، ولا يرث المشرك المسلم. وفي رواية أبي الأسود الدؤلي أن معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه وقالوا: يهودي مات وترك أخا مسلما. فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم من أخيه اليهودي، إلى غير ذلك من الروايات. بل إن ذلك موافق للاعتبار أيضا. فإن الله عز وجل إنما حرم الكافر من ميراث المسلم عقوبة لحيزية كفره وجحوده، كما حرم القاتل من الميراث عقوبة لقتله. فلو كان الوارث مسلما فلا يجري فيه تلك الحيثية، فلا مانع من إرثه من أقربائه الكفرة إن لم يكن مانع آخر في البين. وربما يستفاد ذلك من قوله صلى الله عليه وآله: الإسلام يزيد ولا ينقص، وقوله عليه السلام: إن الإسلام لم يزده إلا عزا في حقه. وهنا مسائل: المسألة الأولى، لو مات الكافر وله وارث مسلم وكافر، ورثه المسلم سواء كان بعيدا أم قريبا، وإن لم يكن له وارث مسلم وكان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث عندهم إجماعا ونصوصا، ففي صحيح ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين، فقال عليه السلام: هم على مواريثهم، وغير ذلك من الروايات. ثم إن الميراث بين الكفار إنما يكون وفق دينهم ومذهبهم، لما عرفته من الرواية التي تنص على أنهم على مواريثهم، ولقوله عليه السلام: إن كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه، وما بيناه سابقا من قاعدة الإلزام المستفادة من أمثال هذه الموارد، مضافا إلى ظهور الإجماع. وعليه يظهر أن ما يستفاد من بعض الأخبار من أن الميراث بين الكفار إنما هو على حسب كتاب الله تعالى وسنة نبيه، لا على ما يدينون به، كرواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركة لم يكن قسم قبل الإسلام، أنه كان يجعل للنساء وللرجال حظوظهم منه على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه. وقريب منه صحيح محمد بن قيس عنه عليه السلام أيضا. ولا يخفى إمكان قراءة هذا النص بشكل آخر. وعلى أي حال، فإن مثل هذه الروايات الدالة على أن الإمام عليه السلام كان يقسم أموال المشركين على كتاب الله وسنة نبيه ولم يأخذهم بقانون الإلزام، فيحمل على أحد الوجوه: الوجه الأول أن يكون لهؤلاء الناس من المشركين رضا بتقسيم الإمام، بمعنى أنهم أوكلوه بالتقسيم، وحينئذ ينبغي التقسيم على الحكم الواقعي. الحمل الثاني أن نقول كما هو ربما يظهر من متن الرواية من قوله: لم يكن قسم قبل الإسلام، بمعنى لم يكن تقسيم قبل الإسلام لهم، وبما أنهم ما كانوا يعرفون التقسيم، بمعنى لا توجد عندهم ضابطة ولا يوجد عندهم تدين خاص في تقسيم الإرث، فمقتضى القاعدة التقسيم بحسب موازين الإسلام لأنها الموازين الواقعية. الحمل الثالث أن نحمله على أن هذا الحكم كان في عصر خلافته الظاهرية لمصلحة يراها، لا حكم الله الواقع في كل عصر، بعبارة أخرى كان تقسيم الإمام عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة كان تقسيما وقتيا لا دائميا. هذا حكم الكافر غير الذمي. وأما الكافر الذمي فكيفية الميراث بالنسبة إليه تتبع الشروط المأخوذة عليهم في عقد الذمة، فقد يتم التوافق بين المسلمين وبينهم على أن يكون التقسيم على حسب كتاب الله تعالى والسنة الشريفة، فحينئذ ينبغي التقسيم على ما اتفقوا عليه. وقد يكون الاتفاق على أن يكون التقسيم بحسب دينهم، فحينئذ ينبغي التقسيم على حسب دينهم. وكيف كان فإن المجموع الحافل بالنسبة إلى الكفار هو أربعة أقسام: الأول الوارث والمورث كلاهما حربيان، وحينئذ فإن ماله ونفسه تكون للإمام، يتخير هو ما يشاء، وإن كان الحاكم يراعي المصلحة في ذلك ويقدم الأهم في البين، وإن لم يرجع إلى الحاكم والإمام فهم يرثون بينهم حسب عقيدتهم. الثاني أن يكون الوارث والمورث كلاهما ذميان، وذلك تابع لشروط عقد الذمة. الثالث أن يكونا ذميين ولكن لم يشترط كيفية الإرث في عقد الذمة، فحينئذ يشمله إطلاق قانون الإلزام وإطلاق قوله عليه السلام هم على ميراثهم، فيقسمون إرثهم على حسب ما يعتقدون. الرابع ما لو شككنا في تحقق الشر وشككنا في أن هذا الميت ذمي أو غير ذمي، وكذا الوارث أنه ذمي أو غير ذمي، فحكمه نرجع فيه إلى قانون الإلزام أيضا لإطلاقات أدلتها. ويستثنى من ذلك الكافر المرتد، سواء كان مرتدا فطريا أو كان مليا، فإن ميراثه حينئذ للإمام عليه السلام دون ورثته الكفار إجماعا فتوى وعملا. والمقصود من المرتد هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر بعدما كان مسلما، وهو على قسمين: مرتد فطري ومرتد ملي. أما الأول فهو من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته، ثم أظهر الإسلام بعد بلوغه، ثم خرج عن الإسلام. والثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته وولد على ذلك واستمر على الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا، ثم أسلم بعد البلوغ، ثم عاد إلى الكفر كنصراني أسلم ثم عاد إلى نصرانيته، فإنه يقال له مرتد ملي. ولكل واحد من المرتدين أحكام خاصة سنتعرض إليها. وكيف كان فإن المرتد الفطري أو الملي لا يرثه ورثته الكفار، فكأن المرتد الميت لا وارث له لو كان ولده جميعا كفارا، فلا تصل النوبة حينئذ إلى عمومات الإرث. ويستفاد ذلك من مفهوم قول الصادق عليه السلام في معتبرة أبان في رجل يموت مرتدا عن الإسلام وله أولاد، فقال عليه السلام: ماله لولده المسلمين، فإنه مطابق للقاعدة بناء على ما اقترناه فيكون حجة. وما يظهر من إطلاق بعض الأخبار كصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت امرأته منه، فليقسم ما ترك على ولده. في مثل هذه الروايات تحمل على أن ولده مسلمون، أو يحمل على إذن الإمام في صرف ميراثه على أولاده الكفار لمصلحة يراها من باب الأهم والمهم. ثم إن في زمان الحضور يكون الميراث للإمام عليه السلام، وأما في عصر الغيبة إن قلنا إنه ملك شخصي للإمام عليه السلام، كما ربما يستفاد ذلك من قولهم عليهم السلام: الإمام وارث من لا وارث له، أو يكون من قبيل الأنفال المختصة به عليه السلام وشمل عموم الولاية ذلك، فيرجع في ذلك بعده إلى نائبه وهو الحاكم الشرعي الجامع للشرائط المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه، أي المرجع الجامع للشرائط. وأما إذا قلنا بعدم ملكه عليه السلام لذلك، بل هو من قبيل الصدقات لعامة المسلمين فيصرفها الإمام في مصالحهم، فحينئذ يأخذه الحاكم الشرعي ويصرفه في المصالح العامة كسائر الصدقات. وإن قلنا بعدم العموم في الولاية أو شككنا في ذلك، فيمكن أن يكون داخلا في الحسبة التي للحاكم الشرعي التصدي لها على أي تقدير. وعليه فإن المرتد إذا ترك أولادا أو ورثة كفار لا يرثونه، ولو كان له وارث مسلم كان الميراث للمسلم، سواء كان معه من ورثته من الكفار أو لم يكن، قرب هذا المسلم منه أم بعد. لما عرفت وجهه، ولا فرق في المسلم بين الكبير والصغير كولده المنعقد نطفته حال إسلام أبويه أو أحدهما، فإنه كالمسلم إجماعا، لما مر من أن الولد يتبع أشرف الأبوين. ثم إنه لو كان الميت مرتدا ولم يكن له وارث إلا الزوج المسلم، كان تمام الميراث له ولا يصل إلى الإمام عليه السلام، لأنه وارثه المسلم بالفرض والرد كما مر. وأما لو كان وارثه زوجته المسلمة يكون ربع الميراث لها للنص، والبقية للإمام عليه السلام، لما تقدم من عدم الرد بالنسبة إليها وأن لها الفرض فقط. وأما إذا لم يكن له وارث مطلقا أو كانت ورثته جميعا كفار، فحينئذ يصل إرثه إلى الإمام على ما بيناه. كما أنه لو مات المسلم وكان جميع وراثه كفارا لم يرثوه، وورثه الإمام للملاكات التي بيناها. المسألة الثانية: لو كان للميت وارث مسلم وآخر كافر، وأسلم وارثه الكافر، شارك الورثة في الإرث، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون إسلامه قبل قسمة التركة إجماعا ونصوصا خاصة في المقام، منها صحيح محمد بن مسلم
عن الصادق عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث قال إن كان قسم فلا حق له وإن كان لم يقسم فله الميراث إلى غير ذلك من الروايات. بل مقتضى الاعتبار ذلك أيضا لأن بعد القسمين وانتقال المال إلى الورثة فإنه لا موضوع للتركة حينئذ، فلا ينفع إسلامه في خصوص الإرث فقط. الشرط الثاني التساوي في المرتبة، واختص بالإرث وحجب الورثة عن الإرث إن تقدم عليهم في الرتبة لما بيناه من أن الإرث بحسب المراتب، فلا تصل النوبة إلى مرتبة إلا بعد انتفاء المرتبة السابقة. فلو كان من أسلم ابنا للميت وهم إخوته تقدمهم وحجبهم، ولو كان منفردا في المرتبة السابقة يختص بجميع الإرث. نعم لو كان الوارث واحدا وهو الزوجة فحينئذ لو أسلمت قبل قسمة الإرث قسم الإرث بينها وبين الإمام عليه السلام لأن لها الفرض دون الرد، وإلا فلا شيء لها. الشرط الثالث أن لا يكون فيه مانع آخر عن الإرث كالقتل والرق فإن إسلامه لا ينفع في الإرث. الشرط الرابع أن يكون إسلامهم في مرتبة واحدة إن تعددوا، فلو سبق أحدهم بالإسلام ولحقه الآخر اختص السابق بالإرث إن انحصرت التركة بينهم، وذلك لعدم الموضوع بالنسبة إلى اللاحق حينئذ، فيعتبر التساوي في المرتبة وفي الإسلام. المسألة الثالثة المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد لما تقدم من العمومات الدالة على التوارث كتابا وسنة ولنصوص كثيرة دالة على ذلك أيضا، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته، ومثله غيره مضافا إلى الإجماع فيرث المحق منهم عن غيره ومبطلهم عن مثله. نعم يخرج من ذلك المحكومون منهم بالكفر كالغلاة والخوارج والنواصب للعمومات الدالة على منع الكافر عن إرث المسلم سواء كان من الكفار موضوعا كالمشركين أو من الكفار حكما كالغلاة، مضافا إلى الإجماع حيث حكم الفقهاء بكفرهم لأنهم يجحدون ما ثبتت ضروريته في الدين. وعليه فإن من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة المفروضة وصوم شهر رمضان والحج مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة فهو كافر، كما فصله الفقهاء في كتاب الطهارة، فحينئذ يرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه لما بيناه من أن الكفر المانع من الإرث أعم من الموضوع والحكم. لكن إذا شككنا في فرقة من فرق المسلمين هل أنهم محكومون بالكفر حتى لا يرثوا أو لا حتى يرثوا، فإنه في هذه الصورة يعمل بالأصل الموضوعي ومع عدمه يرجع إلى الأصل الحكمي وهو أصالة عدم موجب الكفر، فحينئذ يتوارثون كسائر المسلمين. نعم، ينبغي إحراز أن من أنكر الضرورة من الدين أنكرها عمدا وعصيانا، ولم ينكرها عن شبهة فكرية أو اعتقادية حصلت له، وإلا فإن الفقهاء يصرحون بأن منكر الضروري إن رجع إلى الكفر بأن لم يكن عن شبهة وكان راجعا إلى إنكار نبوة النبي أو المعاد أو الألوهية المشترطة في الإسلام لم يتوارث، وإلا أي لو كان هناك شبهة فكرية أو اعتقادية أو ما أشبه ذلك حصلت له، لا تصلح ذلك أن تكون مانعة عن الإرث. ولذا قال في المستند: لو لزم من إنكاره إنكار صاحب الدين ورجع إليه بأن لم يحتمل الشبهة في حقه يمنع من إرثه، وحينئذ فإنه لا يكفي صدق الإنكار للضروري. إنكار الضرورة إنما تترتب عليها أحكامها في الكفر والحرمان من الإرث وما أشبه ذلك إذا لم تكن عن شبهة، وأما إذا كانت عن شبهة فقد صرح الفقهاء بأنه في هذه الصورة يتوارث. ولذا صرح فقهاؤنا كالشيخ المفيد رضوان الله عليه في إحدى نسختي المقنعة، صرح بأن اختلاف المسلمين في الآراء والأهواء لا يمنع من توريثهم، وأضاف في الجواهر على الأدلة الثلاثة أي مضافا إلى الكتاب والسنة والإجماع، أضاف شهادة تتبع أحوال السلف من توريث المسلمين بعضهم من بعض في جميع الأعصار مع الفتوى الظاهرة والشهرة المعلومة. وأضاف سماحة السيد الشيرازي في الفقه بأن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حصنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وظهور أن النفاق أسوأ من الخلاف، حيث أن الأول لا يعتقد حتى بالله وإنما يجريه لقلقة لسان لحقن دمه، أو لا يعتقد بالرسول أو المعاد، ومع ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يرث بعضهم بعضا مع النفاق الذي كان موجودا في جماعة منهم، مما يظهر منه صحة الإرث والاكتفاء في المواريث على الإسلام دون الإيمان. خرج من ذلك منكر الضروري على ما بيناه من تفاصيل. المسألة الرابعة في الأحكام المتعلقة بالمرتد. أما المرتد الفطري فإن كان رجلا تبين منه زوجته بالارتداد وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد منه عدة الوفاة ثم تتزوج بالغير إن أرادت ذلك، وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، ولا ينتظر موته ولا تفيل توبته ولا رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه إجماعا ونصوصا، كما في صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منهم رأته، ويقسم ما ترك على ولده.
إلى غير ذلك من الروايات. نعم تقبل توبته باطنا بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة والحيازة وكذا القهرية كالإرث، كما يجوز له التزويج بالمسلمة بل له تجديد العقد على الزوجة السابقة. وإن كان المرتد امرأة بقيت أموالها على ملكها ولا تنتقل إلى ورثتها للأصل بعد عدم الدليل على الانتقال. نعم إذا ماتت تنتقل إلى ورثتها، كما أن المرأة المرتدة تبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، لما تقدم في بحث الطلاق من أنه لا عدة على غير المدخول بها إلا في الوفاة، سواء كان الافتراق بالطلاق أم بالانفساخ، والارتداد سبب للانفساخ وليس الطلاق. وأما مع الدخول بها فينفسخ نكاحها، لكن عليها عدة الطلاق حينئذ إجماعا ونصوصا، فإن تابت وهي في العدة عادت الزوجية لتوقف حصول الانفساخ على انقضاء العدة. وأن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري كما بينوه في كتاب النكاح. وأما إذا لم تتب حتى انتهت العدة بانت من زوجها نصوصا وإجماعا، هذا بالنسبة إلى الكافر الفطري. وأما الكافر الملي سواء كان رجلا أم امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت للأصل وعدم الدليل على الانتقال إلا بسبب شرعي اختياري أو قهري، وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة وكذا بين المرتد وزوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول. ومع الدخول تعتد عدة الطلاق من حين الارتداد إجماعا ونصوصا، فإن تاب المرتد أو تابت المرتدة قبل انقضاء العدة عادت الزوجية وإلا فلا. وهنا أمور مهمة ينبغي التنبيه عليها في هذه المسألة. الأمر الأول أن قتل المرتد عن فطرة وتقسيم تركته وبينونة زوجته لا إشكال فيها ولا خلاف، وكل ذلك من قبيل الحد، كما أن قاطع الطريق يقتل، وذلك لصحيح محمد بن مسلم المتقدم. لكن هذه الأحكام الثلاثة يلزم أن تترتب إذا لم يكن ارتداده عن شبهة، كشبهة فكرية أو شبهة في العقيدة أو ما أشبه ذلك. وإلا فقد ذكر العلامة الحلي رضوان الله عليه وصاحب الجواهر وتبعهم جمع من الفقهاء منهم سماحة السيد الشيرازي في الفقه عدم جريان الأحكام فيما إذا كانت هنالك شبهة، كما فصلوه في كتاب الحدود. وكما أن هذه الأحكام تترتب إذا لم يكن الارتداد عن فتنة عامة وإلا فلا تترتب، كما بينوه أيضا في كتاب الجهاد. ويؤيده ما رواه شرح الأخبار كما في المستدرك في باب حكم سبي أهل البغي من أن موسى بن طلحة الذي أسره علي عليه السلام في يوم الجمل أخرج إلى علي عليه السلام من السجن، فقال الإمام عليه السلام له قل أستغفر الله، فقال أستغفر الله وأتوب إليه 3 مرات، فقال عليه السلام لأنصاره خلوا عنه إلى آخر الحديث، مع أن حرب الإمام كانت ارتداد بلا شك، فإن محاربي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كفر حيث قال صلى الله عليه وآله حربك حربي، مضافا إلى تصريح القرآن بأنهم بغاة في قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وبلا شك أن الإمام كان هو إمام الزمان، والذين قاتلوه قد خرجوا عنه، إلا أنه عليه الصلاة والسلام في مثل موسى بن طلحة، مع أنه ولد في الإسلام لا في الكفر وقاتله، إلا أنه خلى سبيله، وذلك لحصول الشبهة في المقام وعليه. فإذا ارتد المرتد بدون شبهة ولم يتب ترتب عليه الأحكام 3، وإن لم يقتل ترتب عليه الحكمان الآخران، فحينئذ تكون زوجته حراما عليه، وأمواله تقسم على ورثته. وأما إن كان ارتداده بسبب شبهة أو تاب لم يقتل، أما الحكمان الآخران فالظاهر أنهما كما ذكروا في المرتد الملي على نحو ما قاله المحقق الحلي رضوان الله عليه في الشرائع، حيث قال ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب فإن تاب وإلا قتل، ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت، وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، فإن عاد قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها. أما الاستتابة فقد عرفت وجهه بالأدلة العامة والخاصة، والتي منها خصوص توقيع مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله. أما من كان من المسلمين فولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه. والظاهر أن عدم الاستتابة في الفطر نوع تشديد وتخويف، مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، مع أن النبي لم يشدد على المنافقين كما هو واضح وثابت في سيرته صلى الله عليه وآله. ومثل قوله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار، مع أن النبي صلى الله عليه وآله لم يشدد عليهم إلا باللفظ وما أشبه في قليل من الأحيان. ولعل الإمام عليه السلام أمر بالقتل في تلك القضية من باب قضية في واقعة، حيث أن زمانه كان زمن اضطرابات خلفها بعض من سبقه في الأمة. الأمر الثاني بالنسبة إلى الحكم بالقاتل إذا لم يتب، فقد عرفته أنه إنما يقتل إذا لم يكن ارتداده عن شبهة، وإلا لم يقتل، إذ لا دليل على إجبار من لا يملك شيئا، فأدلة القاتل منصرفة إلى ما كان الارتداد عن عناد وإصرار لا عن شبهة، كقوله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وأما بالنسبة إلى عدم تقسيم ماله حتى يقتل أو يموت، بل في الجواهر وإن التحق بدار الحرب، والظاهر أنه إن التحق بدار الحرب صار ماله كالحرب مباحا للمسلمين، فللإمام أن يصادر ماله سواء مات أو لم يمت، وعليه فلبعض أولاده الاستيلاء على ماله بإذن الإمام سواء كان حيا أو ميتا. وكيف كان فعدم تقسيم ماله قبل زهوق روحه لعدم الدليل على التقسيم المذكور، فحينئذ يكون الأصل بقاء ماله لنفسه. وقد نقل الخلاف في ذلك بتقسيم ماله عن النهاية والمهذب فيورث وإن كان حيا، وعلل بأنه صار بوجوب القاتل كالفطري، وربما أؤيد ذلك بإطلاق صحيح الحضرمي حيث أطلق ترتيب القتل وبينونة المرأة فالتقسيم مثلهما، لكن لا يخفى ما في كلا الوجهين. ولذا قال الجواهر أن كونه كالفطري ضعيف، وقد رجع عنه الشيخ كما قيل. الأمر الثالث، إذا تاب المرتد عن فطرة ولم يقتل ولو بسبب عدم بسط يد الحاكم الشرعي، جاز له أن يتزوج بنفس الزوجة لما عرفت من قبول توبته، وأن القتل من باب الحد. هذا بالنسبة إلى الزوجة الدائمة. وأما الزوجة المتمتع بها فمقتضى كلامهم أن تكون عدتها عدة الوفاة في الفطر مطلقة، وعدم العدة للطلاق إذا لم تكن مدخولة أو كانت صغيرة أو يائسة في الارتداد الملي، لأن العدة للطلاق. المانع الثاني من الإرث هو القتل، إذ لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا وظلما إجماعا ونصوصا. فعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله كما في الصحيح أنه قال لا ميراث للقاتل. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام في صحيح أبي عبيدة في رجل قتل أمه قال لا يرثها ويقتل بها صاغرا، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه، إلى غير ذلك من الروايات. ولا يخفى أن هذا ما يقتضيه العقل أيضا، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث غير المبالي بدينه أن يقتل مورثه، ولا فرق في القاتل أن يكون قريبا أو بعيدا ما دام يرث من المقتول. وعليه فإن القاتل يمنع من الإرث ويرث منه لو كان القتل بحق ولو كان عمدا إجماعا ونصوصا، منها العمومات والإطلاقات الدالة على الإرث، ومنها رواية حفص بن غياث المنجبرة في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه، أيرثه؟ قال نعم، لأنه قتله بحق. والتعليل في هذه الرواية عام يشمل كل مورد كان القتل بحق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو المباشر للقاتل أو كان سببا للقتل. والقتل بالحق يشمل القصاص أيضا والحاد والدفاع عن العرض والمال كما بينه الفقهاء في باب الحدود والديات. وكيف كان فإن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله له عمدا وظلما، ويرث منه لو كان قتله بحق ولو كان عمدا، سواء جاز للقاتل تركه أم لا، للإطلاق ولما مر في رواية حفص. ولو كان القتل خطأ محضا كما لو رمى طائرا فأخطأ وأصاب من يرث منه، وكذا لو ضرب الوالد الولد تأديبا أو فتق جرحا للإصلاح بعد الإذن منه كعمل الطبيب إذا كان من الورثة مثلا وما أشبه ذلك، فإنه في صورة القتل الخطئي يرثه ولا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة. أما الأول فعلى المشهور نصوصا وإجماعا، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها، وإن قتلها متعمدا فلا يرثها. ومثله صحيح عبد الله بن سنان، وحديث رفع المؤاخذة عن الخطأ إلى غير ذلك من الروايات. وأما في تحمل الدية على العاقلة فلما بينه الفقهاء في باب الديات من أن الدية في الخطأ المحض على العاقلة إن توفرت الشرائط. وأما القتل شبه العمدي فهو ملحق بالخطأ أيضا، والمقصود من القاتل شبه العمدي هو ما إذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول ولكنه غير قاصد للقتل، وأن الفعل الذي يفعله مما لا يترتب عليه القتل عادة، كما إذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فاتفق قتله، وكما بينه الفقهاء في كتاب الديات. وأما أنه ملحق بالخطأ فلعمومات أدلة الإرث خرج منها صورة العمد قطعا، وباقي الصور كصورة الخطأ أو شبه العمد تكون مشكوكة الخروج، فالمرجع فيها هو العموم وأصالة عدم التخصيص. مضافا إلى أن المنصرف من قولهم القاتل لا يرث هو صورة العمد والاجتراء، أما شبه العمد أو الخطأ فهو خارج حسب ما يفهمه العرف من أمثال هذه الأدلة. وهنا مسائل: المسألة الأولى عمد الصبي والمجنون بحكم الخطأ. نصوصا منها: عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ويلحق به النائم والساقط من غير اختيار لعدم القصد إلى الفعل، فكيف إلى القتل؟ مضافا إلى الإجماع والنص، فعن علي عليه السلام رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وكذا يلحق بهم السكران لو كان بحق، وفي غيره بحكم العمد كما تقدم تفصيلا. ولا فرق في القتل العمدي المانع عن الإرث بينما إذا كان بالمباشرة كما إذا رماه بإطلاق ناري أو رماه بسهم أو ما أشبه ذلك، وبينما إذا كان بالتسبيب كما إذا حبسه في مكان زمانا طويلا فمات من الجوع، أو شرده في صحراء باردة فمات من البرد، أو رماه في نهر أو بحر فمات غرقا، أو أحضر عنده طعاما مسموما ولم يعلم المقتول به فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي يستند القتل فيها إلى المسبب عرفا، كل ذلك للإطلاق مضافا إلى الإجماع. لكن إذا شككنا في مورد بأن هنا تسبيب أو ليس بتسبيب، كما إذا حفر بئرا في داره مثلا ثم جاء شخص ووقع فيها، أو وضع المزالق والجسور في الطرق من غير قصد للتلف أو ما أشبه ذلك فمروا عليها فسقط، فصدفة مر به وارثه فتلف أيضا، فالظاهر أن أدلة الإرث من الإطلاقات والعمومات لا تمنع من شموله، وإن أوجب ذلك الفعل الضمان والدية كما بحثه الفقهاء في كتابي الغصب والديات، لأن هذا لا يصدق عليه أنه قتل عمدي. المسألة الثانية، لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو متعددا للإطلاق في الأدلة، كما لا فرق بين أن يكون جميعهم وارثا أو بعضهم دون بعض فيلحق بكل ذلك حكمه، كما يستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب للعمومات والإطلاقات مضافا إلى الإجماع. المانع الثالث من الإرث هو الرق، والصور فيه ثلاثة: كون الوارث والمورث كلاهما رقا فلا إشكال في عدم الإرث بينهما للأدلة الخاصة التي تقول بأن العبد لا يرث والطليق لا يورث العبد، وأيضا ما في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتوارث الحر والمملوك. الصورة الثانية: كون المورث حرا والوارث رقا، ولا إشكال أيضا في عدم الإرث إلا أن يعتق المملوك ويصير حرا. الصورة الثالثة: كون المورث رقا والوارث حرا، ولا إشكال في عدم الإرث أيضا، بل ينتقل المال في هذه الصورة إلى السيد على تفصيلات بينها الفقهاء في باب الإرث وفي باب العتق. وحيث أن هذه المسألة خارجة عن محل ابتلاء الناس في مثل هذه الأزمنة، نتركها إلى المفصلات من الكتب الفقهية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.